إذاعة صوت الأسرى تقدم مجلة بالفلسطيني. بالفلسطيني. متابعة طيبة نتمناها لكم.
سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا بحلقة جديدة من مجلة بالفلسطيني. يتشدد لقاؤنا بكم، وكل دعواتنا أن تكونوا بوافر الصحة والسعادة والعافية، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم تستمعون إلينا عبر الموجة 107.9 FM إذاعة صوت الأسرى من فلسطين. عدد من الفقرات الفلسطينية المنوعة التي أعددناها بمجلة بالفلسطيني، ونتمنى أن نقدم لكم من خلالها الفائدة والمتعة. بفقرة أمثال 6 نتعرف على قصة المثل القائل كل فتاة بأبيها معجبة، وبفقرة أدباء وشعراء من بلادي نتعرف على حياة الكاتبة والأديبة الفلسطينية مي زيادة. أما عن عادات وتقاليد فلسطينية فنقف اليوم عن العادات الفلسطينية في تقديم الطعام، وبفقرة قامات فلسطينية فسنتعرف وإياكم على سيرة المناضل قاسم الرماوي. هذه فقرات مجلتنا، فدعونا نبدأ وإياكم رحلتنا، والبداية من فقرة أمثال 6 وحديثنا اليوم عن المثل القائل كل فتاة بأبيها معجبة. كثيراً ما نسمع هذا المثل ونراه يقارب الحقيقة، فالأب بالنسبة للفتاة مثل أعلى وقدوة، ولهذا المثل قصة تقول: خرجت العجفاء بنت علقمة السعدي ذات ليلة مع 3 نسوة من قومها إلى روضة من الرياض، فوفينا بها ليلاً في قمر زاهر وروضة معشبة، فلما جلسنا قلنا: ما رأينا كالليلة ليلة، ولا مثل هذه الروضة روضة. ثم أفضنا في الحديث فقلنا: أي النساء أفضل؟ قالت إحداهن: الخرود الودود الولود. وقالت الأخرى: خيرهن ذات طيب الثناء وشدة الحياء. وقالت الثالثة: خيرهن السموع الجموع النفوع. وقالت الرابعة: خيرهن الجامعة لأهلها الوادع الرافعة الواضعة. ثم قلنا: فأي الرجال أفضل؟ قالت إحداهن: خيرهم الحظي الرضي غير الخطالي ولا التنبال. وقالت الثانية: خيرهم السيد الكريم ذو الحسب العميم والمجد القديم. وقالت الثالثة: خيرهم السيد السخي الوفي الرضي الذي لا يغير الحرة ولا يتخذ الضرة. فقالت الرابعة: وأبي كنا، إن في أبي كل ما قلتن، كريم الأخلاق والصدق عند التلاق والفلج عند السباق ويحمده الرفاق. فقالت العجفاء عند ذلك: كل فتاة بأبيها معجبة. ومن هنا جاء هذا المثل وأصبح متداولا. الآن ننتقل بكم من أمثال 6 إلى فقرة أدباء وشعراء من بلادي. من هي الكاتبة والأديبة الفلسطينية مي زيادة؟ يجيبنا على هذا السؤال الزميل أحمد الأطرش بفقرة أدباء وشعراء من بلادي.
أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم بفقرة أدباء وشعراء من بلادي. وحديثنا اليوم عن الأديبة الفلسطينية مي زيادة. عانت فأبدعت، تعلمت فازدهرت اللغات المختلفة بريح كتابتها النقية. هي مي زيادة، الأديبة الآسرة صاحبة الكتابات التي لطالما غرست فينا مراحل حياتها النقية، لتتربع عرش الأديبات ولتجلس هناك بطلتها البهية وقلمها الساحر. ولدت مي زيادة لأب لبناني ماروني وأم فلسطينية من الناصرة. اسمها الأصلي كان ماري إلياس زيادة، فاختارت لنفسها اسم مي فيما بعد. التحقت مي بالمدرسة الابتدائية في الناصرة، إلا أن عائلتها انتقلت إلى كسروان اللبنانية فيما بعد، فالتحقت بالمدرسة الفرنسية لدير الراهبات لإكمال دراسة الثانوية، وتعرفت هناك على الأدب الفرنسي والرومانسي الذي أخذ يروقها بشكل خاص، كما التحقت بعدة مدارس أخرى في لبنان عام 1904، لتنتقل العائلة بعدها عائدة إلى الناصرة. كانت مهتمة بدرجة كبيرة بتعلم اللغات، فثابرت على تعلم اللغات في المنزل بالإضافة إلى تعلمها في المدارس الكاثوليكية الفرنسية وفي الجامعة، فتعلمت الإنجليزية والإيطالية والألمانية والأسبانية واللاتينية واليونانية، وتخرجت عام 1917. بعد إتمام دراستها هاجرت مع أبيها إلى القاهرة، وهناك خالطت مي الكتاب والصحفيين، وأخذ نجمها يتألق كاتبة مقال اجتماعي وأدبي ونقدي وباحثة وخطيبة، ثم أسست ندوة أسبوعية عرفت باسم ندوة الثلاثاء، جمعت فيها لعشرين عاما صفوة من كتاب العصر وشعرائه، كان من أبرزهم أحمد لطف السيد، مصطفى عبد الرازق، عباس العقاد، طه حسين، شبل شميل، يعقوب صروف، أنطون لجميل، مصطفى صادق الرافعي، خليل مطران، إسماعيل صبري، وأحمد شوقي. نشرت مي مقالات وأبحاثا في كبريات الصحف والمجلات المصرية مثل المقطم، الأهرام، الزهور، المحروسة، الهلال، والمختطف. أما الكتب فقد كان باكورة إنتاجها عام 1911 ديوان شعر كتبته باللغة الفرنسية، وكان أول أعمالها بالفرنسية، أسمته أزاهير حلم، ظهر عام 1911، وكانت توقع باسم إيزيس كوبيا. ثم صدرت لها ثلاث روايات نقلتها إلى العربية من اللغات الألمانية والفرنسية والإنجليزية، وفيما بعد صدر لها باحثة البادية عام 1920، كلمات وإشارات عام 1922، المساواة عام 1923، ظلمات وأشعة عام 1923، بين الجزر والمد عام 1924، والصحائف عام 1924. بعد وفاة والديها عاشت الوحدة وبرودة الفراغ الهائل الذي تركه لها من كان السند الحقيقي لها في الدنيا. حاولت أن تسكب أحزانها على أوراقها وبين كتبها، فلم يشفها ذلك من آلام الفقد الرهيب لكل أحبائها دفعة واحدة، فعادت إلى لبنان وأدخلها أقاربها مستشفى للأمراض العقلية للسطو على أملاكها، إلا أنها استطاعت فيما بعد إثبات صحتها العقلية لتخرج بموجب تقرير طبي وحملة صحفية كبرى في المجلات اللبنانية الرائدة مكة المقدسية وتعود للقاهرة، حيث توفيت هناك بتاريخ 17 من تشرين أول أكتوبر عام 1941 في القاهرة. هكذا كانت حياة الكاتبة المبدعة مي زيادة. نلقاكم الحلقة القادمة ومعلومات جديدة بفقرة أدباء وشعراء من بلادي.
الآن ننتقل بكم من فقرة أدباء وشعراء من بلادي إلى فقرة عادات وتقاليد فلسطينية. في الأفراح والأتراح، في الأعياد والمناسبات، تختلف الأكلات وتتعدد، ولكل صنف منها ما يحمل الطابع الفلسطيني الأصيل. فعن ثقافة الطعام وما يحمل تراثنا الفلسطيني من عادات وتقاليد متبعة في تقديم الطعام، تعرفنا الزميلة آية شاهين بفقرة عادات وتقاليد فلسطينية.
أهلا بكم معنا من جديد بفقرة عادات وتقاليد فلسطينية. نتحدث اليوم عن العادات والتقاليد الفلسطينية الخاصة بالطعام. فالطعام من معالم حضارة الشعوب وملمح مهم من ملامح الهوية. السبب في ذلك أنه يشكل نموذجا حيا لأسلوب ونمط الحياة الشائعة في مجتمعنا العربي الإسلامي، فهو ترجمة لمجموعة القيم والأفكار والعادات والتقاليد المتوارثة والمنبثقة والمتأثرة بالدين وما يحويه من شرائع بشروط وأحكام. فيما يتعلق بالعادات والتقاليد التي يتبعها الفلسطينيون عند تقديم الطعام، فمنها ما هو متبع حتى الآن ومنها ما اندثر. فعلى سبيل المثال، يقدم الطعام في المناسبات كالأعراس، ويحمل المدعوون أيضا ما يسمى بالقود كمساهمة وهدية وتعاون على توفير مواد الطعام الأساسية كالذبائح، ويقدم الطعام في الجاهات للتكريم وتقديم الواجب لأصحاب الحق والقضاء والوجوه المشاركة والقائمة على إنهاء الخلافات. ومن العادات والتقاليد في ميدان ثقافة الطعام في بلادنا أيضا هو إعداد الطعام ونحر الذبائح عند وضع أساسات البيوت ويوم عقدها، وكذلك المباني العامة كالساحات والمضافات والمساجد والمدارس. وتأكيدا لما ورد في السنة النبوية حول إعداد الطعام لأهل الميت بسبب انشغالهم في الحادث المؤسف وبسبب عدم التمكن من إعداد الطعام بأنفسهم، حيث يجتمع الأهالي للقيام بمراسيم الدفن والجنازة، فلا يتوفر لديهم أي رغبة في إعداد طعامهم بأنفسهم. فمن العادات التي كانت تتبع أن تقوم جماعة أخرى من الأصدقاء والجيران والمعارف بالعمل على توفير هذا الطعام ودعوة المنقوصين واحترامهم ومواساتهم وتكريمهم بعد إنجاز الدفن، يوفرون لهم أجواء من التقارب والتضامن والعزاء والاحترام، ويستضيفونهم في مضافاتهم ويقدمون لهم الطعام. هذه بعض من المناسبات التي يقدم فيها الطعام، والتي تختلف من مدينة لأخرى ومن مخيم لآخر وحتى من عائلة لأخرى، تبعا لتمسكهم بهذه العادات والتقاليد. الحلقة القادمة ومعلومات جديدة بفقرة عادات وتقاليد فلسطينية.
نعم تختلف الأصناف ولكنها تحمل النكهة الفلسطينية. الآن ننتقل بكم إلى فقرة قامات فلسطينية. السياسي والكاتب الفلسطيني الدكتور قاسم الرماوي يعرفنا عليه الزميل باسل خير الدين بفقرة قامات فلسطينية.
أهلا ومرحبا بكم من جديد بفقرة قامات فلسطينية، ونعرفكم اليوم على حياة السياسي والكاتب الفلسطيني الدكتور قاسم الرماوي. ولد الدكتور قاسم الرماوي في قرية بيت ريما قرب رام الله عام 1918، وأتم دراسته الابتدائية والثانوية في المدرسة الرشيدية ثم في الكلية الرشيدية، والتحق بعد ذلك في الكلية العربية بالقدس عام 1936 للميلاد. حصل على شهادة البكالوريوس في علم الاجتماع من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1952، وواصل دراساته العليا بجامعة كولومبيا في نيويورك، حيث حصل على درجة الماجستير عام 54 ودرجة الدكتوراه عام 56. عمل الرماوي محررا لجريدة الوحدة المقدسية منذ العام 1945 حتى العام 1947، وبدأ بعد ذلك بتنظيم قوات الجهاد المقدس، وأصبح أمينا سرها ومساعدا لقائدها عبد القادر الحسيني، وبعد استشهاد الحسيني عين خلفا له. نفي سنة 1949 وعين سكرتيرا عاما لحكومة عموم فلسطين التي تألفت في غزة، وممثلا لها في هيئة الأمم المتحدة. بعد انتهاء دراسته العليا عين أستاذا مساعدا في جامعة كولومبيا، ولكنه عاد إلى الأردن حيث عين مديرا لمناجم الفوسفات، ثم رئيسا لمؤسسة الإسكان وصندوق قروض البلديات، وقد اختير عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني الأول، ثم عضوا في اللجنة التنفيذية الأولى لمنظمة التحرير الفلسطينية بين عامي 64 و66. عاد للعمل في الحكومة الأردنية، حيث شغل منصب وزير الشؤون البلدية والقروية منذ العام 65 حتى العام 67، ثم انتخب في ذات العام نائبا عن مدينة رام الله، ثم رئيسا لمجلس النواب وعضوا في مجلس الأعيان في الأردن. وفي العام 1979 عمل كوزير للزراعة في حكومة عبد الحميد شرف، وفي عام 1980 أصبح رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع. شارك الرماوي في العديد من المعارك، منها معركة رأس العين ومعركة باب الوادي الكبرى ومعركة قلنديا والنبي يعقوب والقسطل. توفي الدكتور قاسم الرماوي في العاصمة الأردنية عام 1982 مخلفا وراءه عددا من المؤلفات، منها رواية إشارة الخطر، كتاب الدولة والعمل، كتاب التحدي الصناعي في مصر، بالإضافة للعديد من الأشعار التي لم يكتب لها أن تجمع في ديوان. هذه بعض ملامح حياة السياسي والكاتب قاسم الرماوي. نلتقي بكم والحلقة القادمة ومعلومات جديدة عن شخصية جديدة بإذنه تعالى. إلى اللقاء.
بهذه المعلومات نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية فقرات مجلة بالفلسطيني. يتجدد لقاؤنا بكم الأسبوع القادم وبشعبتنا العديد من الفقرات المختلفة. إلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قدمنا لكم مجلة بالفلسطيني عبر أثير إذاعة صوت الأسرى.